الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا التوفيق لي ولكم الإخوة الكرام. كنا قد انتهينا في المراجعة في الحلقة الماضية إلى أن قضينا بفضل الله جل وعلا، حتى انتهينا إلى أن وفقنا الله جل وعلا لبيان الوارثين من الرجال والوريثات من النساء. بناء على ما مضى وتكملة لما قد انقضى، نكمل إن شاء الله جل وعلا في الفروض المقدرة في كتاب الله جل وعلا، ثم ننتقل بعدها إن يسر الله جل وعلا لنا ولكم طلبة العلم إلى بابي التعصيب والحجب. أؤكد لكل إخواني طلبة العلم وأبنائي أن جملة ما نراجعه اليوم هو صلب علم المواريث. الفرائض أو الفروض هي صلب علم المواريث، وكذلك التعصيب، وكذلك الحجب. من لم يتقن الحجب ولا التعصيب ولم يحفظ الفرائض، يعني يحفظها يعني يغيبها في عقله، تكون مستقرة في عقله وقلبه تمام الاستقرار، لن يتقن ولن يحسن هذا العلم. لذلك نقول وبالله التوفيق. الفروض دائما في كل كتب المواريث يقول العلماء الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. لماذا يخصون كتاب الله جل وعلا؟ لأن الله جل وعلا اختص هذا العلم بمزيد فضل منه جل في علاه، بأن بين أنصبة الوارثين نصا في القرآن الكريم، فذكر منها في كتابنا سبحانه وبحمده ستة. والعلماء جاءوا بعد ذلك اجتهادا منهم من أيام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فزادوا فرضا واحدا وقع بالاجتهاد، وانتهى إلى أن صار إجماع الأمة عليه عاملا. إذن عندنا ست فروض في الكتاب، وعندنا فرض السابع ثبت بالاجتهاد. خلينا أول نفهم عشان احنا بنراجع يعني إيه فرض. الفرض اللي يهمنا اليوم في المراجعات كما أقول دائما التعريف المصطلحي، الفرض هو نصيب مقدر لوارث خاص. يعني ربنا جل وعلا يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم. إذن هذا النصف المذكور في الآية، هذا النصف نصف المال لمن؟ لفلان. من فلان؟ المخاطب هو الأزواج الرجال. ولكم نصف ما ترك أزواجكم. إذن هذا مقدار محدد لوارث إيه؟ خاص، كما نقول نصيب مقدر شرعا. ونؤكد هذا المعنى أن هذا النصيب لا علاقة للبشر به، مقدر من من؟ من الشريعة المحكمة. طيب في الشريعة جاءنا أين؟ في القرآن الكريم. إذن هو مزية فضل من الله أو مزيد فضل من الله جل وعلا أن حدد لنا نصيب الزوج، ثم يواصل بعد ذلك الربع الثمن وهكذا كما سيأتينا. لوارث خاص، بعض العلماء يقول هذا النصيب لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. السؤال بدأ يطلب العلم، فما الرد وما العول؟ هذا سيأتينا. أنا أريد منك فقط أن تراجع معي، تقول هو نصيب مقدر شرعا لوارث خاص، هذا ما عليه كلام أهل العلم. طيب هذه الأنصبة كما ذكرنا هي ستة. هي كم؟ ستة. الفروض ستة، وأرجو أن تنتبه: نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس. كام؟ ستة. النصف ونصفه نصف ونصف نصفه، يعني النصف، الربع، الثمن بالتنازل كده. طب والثلثان؟ والثلث والسدس أيضا الثلثان، ونصفهما ونصف نصفهما. كم فرض؟ ستة. كما يقول الإمام الرحيم رحمه الله، يقول واعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب على ما قسم. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة. انتبه، لا فرض في الإرث سواها البتة، يعني لا فرض منصوص عليه سواها مطلقا من القرآن والسنة. نصف وربع ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. هذا الجزء الأول معنا اليوم. احفظ المواريث إخواني طلبة العلم تحتاج إلى حفظ، كما أنها تحتاج إلى إعمال عقل وفهم. ولكنها أيضا تحتاج إلى حفظ. يعني لما حينما أقول لك نصف وربع هذه المسألة لا تحتاج إلى كثير من إعمال العقل، إنما تحتاج إلى تغييب حفظ، تظهرها تضعها ترسمها على قلبك، نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان كم؟ ستة، هي عددها ستة. طيب يقول فاحفظ فكل حافظ إمام، انتهينا. طيب يعني إيه الفروض؟ زي ما قلنا هو نصيب مقدر شرعا لوارث خاص. طبعا أولا النصف، من يأخذ النصف؟ نصيب مقدر شرعا، انتهينا من هذا والحمد لله رب العالمين. لوارث خاص، من الذي يأخذ النصف؟ هذا يحتاج منك أيضا إلى حفظ، يحتاج منك إلى مراجعة ما مضى وتغيبه، تحفظه، ترسمه على قلبك رسما. من يرث النصف؟ نقول وبالله التوفيق، يرث النصف خمسة، وأنا بختصر معك عشان نراجع بسرعة. اسمع جيدا، من الخمسة كما يقول الإمام الرحيب رحمه الله: والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصبي. إذا عندي كام؟ عندي من يستحق النصف خمسة: الزوج والأنثى من الأولاد. من الأنثى من الأولاد؟ اللي هي البنت، بس طبعا الشاعر بيحكم المصنف فضبط هكذا للقافية: الزوج والأنثى، وقلنا الزوج في لغة الفرائضيين هو الرجل، الزوج والأنثى البنت، الثاني يقول إيه؟ الثالث: وبنت لابني عند فقد البنت، بيدينا الشروط، وبنت لابني عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي. طب أي أخت؟ احنا عندنا ثلاثة: أخت شقيقة، أخت الأب، أخت الأم، أي واحدة من الثلاثة؟ قال إيه؟ والأخت في مذهب كل مفتي، ثم عاد فقال: وبعدها الأخت التي من الأبي. إذن حدد لي في البيت الأخير الأخت التي من الأب، إذن لا شك أن من الذي يعلوها هي الأخت الشقيقة. إذن عندي زوج، بنت، بنت ابن، أخت شقيقة، أخت الأب، هؤلاء الخمسة نديهم إيه؟ النصف. إيش يقول؟ عند انفرادهن عن معصبي. أنا لن أطيل عليك لأن الكلام، أنا أقول لك لو رجعته في مضى تستذكره سريعا. الزوج يأخذ النصف متى؟ ماتت امرأة وتركت زوجا. طيب ماتت المرأة عندها أولاد من هذا الزوج أو من غيره. الآية في القرآن علمتنا أنه إذا ماتت المرأة عن زوج ولها أولاد الزوج لا يأخذ النصف. إذن الشرط معنى إيه؟ بنص القرآن: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. خلاص واضحة معانا. يبقى الزوج يستحق النصف بشرط واحد بس، إيه هو؟ عدم الفرع الوارث وهو أولاد الزوجة ذكورا وإناثا، أو أولاد بنيها كما تعلمنا، انتبه، بمحض الذكورة، سواء منه أو من غيره، يعني حتى لو كانت متزوجة رجلا آخر قبله فأنجبت منه، يؤثرون على الزوج جيد؟ لا شك أنهم يؤثرون. إذا الزوج الثاني البنت، البنت تستحق النصف كم شرط؟ اثنين: الأول أن تكون منفردة، أن تكون منفردة، يعني لا إخوة معها، انتبه، لا إخوة معها، لا ذكور ولا إناث، أن تكون منفردة. نقول دائما في التعريف نقول عدم المشاركة لها، عدم المشاركة يعني عدد المشاركة تكون أخت أنثى طبعا، لأنها لو كان أخت أنثى أخرى يعني صار العدد اثنان، حننتقل إلى فرض آخر سيأتينا. طب لو كان معها أخ، سننتقل من الفرض إلى طالب يجاوب معنا، حننتقل من الفرض إلى إيه؟ إلى التعصيب، سيعصبه أخوه كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله جل وعلا. إذن يشترط عدم المشاركة وعدم المعصب، يعني لا أخ له يعصبه، كما قلت لك لو وجد أخ معصبها انتقلت إلى التعصيب، شرطان. طب بنت لابني، هو الشيخ قال عند إيه؟ عند فقد البنت. إذا نفس الشرطين، نقول بنت لابني ترث النصف بثلاثة شروط، الثلاثة: عدم المعصب، عدم المشاركة، عدم الفرع الوارث الأعلى. مين الأعلى يا بنت الابن؟ البنت أو الابن. لو وجد بنت اللي هي عمة بنت ابني اللي معانا هي تستحق النصف مش بنت الابن. طب ولو وجد ابن اعلى ياخذ المال كله تعصيبا. اذا عندي ثلاثه شروط: عدم المعصب، عدم المشاركة، عدم الفرع الوارث الأعلى. طب مين اللي يعصب بنت الابن؟ البنت يعصبها أخوها اللي هو الابن. بنت الابن من يعصبها؟ نقول يعصبها أخوها اللي هو ابن ابن. طب لابد أن يكون أخوها؟ نقول إن وجد فلا بأس، فإن لم يوجد، ولكن وجد ابن عم لها في نفس درجتها، يعني ابن ابن آخر مش ابن أبيها هي، أبو هذا الولد وهذه البنت الآباء إخوة، إذن هي ابنة عمي، نقول وابن عمها في درجتها يعصبها. طب لو كان أنزل منها درجة لا يعصبها، لا يعصبها إلا إذا احتاجت إليه، إلا إذا احتاجت إليه. حضر مثال سريع، أنا أمضي أنا بعد شبعت على الصبورة بس أنا بمشي بسرعة. أنا أقول مات عن بنتين، مات عن بنتين وبنت وبنت ابن، بنتين وبنت وبنت ابن، البنتين بياخدوا التلتين، وبنت الابن بيعصبها مين؟ أخوه. هو عصبها خلاص انتقلنا إلى اتجاه آخر تماما، احنا نريد أن تبقى بنت الابن فين؟ منفردة لا معصب لها. طيب لو وجد بنات وبنات ابن، خلاص بنات الابن يسخطنا كما سيأتينا. طب لو وجد بنت واحدة عليا وبنات ابن تحت، البنت هتاخد النصف، وبنات الابن دول إن كنا كلهن بنات، كلهن إناث يعني، يأخذنا السدس تكملة الثلثين. طب لو كان معهن أخذ ذكر، انتقلنا إلى التعصيب. إذا أنا أريد منك أنك تراجع معي بسرعة. إذا عندي زوج، عندي بنت، عندي بنت ابن. الرابع الأخت الشقيقة. الأخت مين؟ الشقيقة. الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة تستحق النصف أيضا بأربعة شروط. إيه أربعة شروط؟ عدم المعصب، لا يوجد أخ شقيق معها. عدم المشارك، المعصب أخوها. يعني هي أخت شقيقة يكون معها أخ شقيق. لا يوجد، مش عاوزينه. لو وجد عصبها نقلها من الفضل إلى التعصيب. إذن ليست تبعنا، مش تبعنا اليوم. ولكن طالما أنها منفردة إذن هي تبعنا في الكلام. أخت شقيقة منفردة. الثاني نقول عدم المشاركة لها. طيب عدم المشاركة يعني معلش ليس مع أخت أخرى. إن لو وجد مع أخت أخرى أو أكثر أي نساء انتقلنا من النصف إلى الثلثين أمر آخر. إذن لابد من الانفراد نقول عدم المشاركة. وعدم المعصب لا يوجد أخوها. عيد أخرى، عدم المشارك، عدم المعصب. الثالث عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث. لو وجد مع الأخت الشقيقة ابن هو أولى بالتركة، لو وجد بنت هي أولى بالنصف منها. وسيأتي طب الأخت الشقيقة تعمل إيه؟ سيأتي ذكر ذلك معنا. إذا يقول عدم الفرع الوارث. الرابع عدم الأصل الذكر، عدم الأصل الذكر. مين الأصل الذكر؟ أبوك فأبوه فجده وهكذا. وهذه المسألة سأتيها تفصيل معنا إن شاء الله جل وعلا. الخامس الأخت لأب، الأخت لأب ترث النصف بنفس شروط الأخت الشقيقة. كام؟ أربعة. نفس شروط الأخت الشقيقة الأربعة هي عدم المعصب، عدم المشارك. بس مين اللي يعصب الأخت لأب؟ أخ لأب. هل يعصب أخ شقيق؟ نقول لا طبعا لا يعصبها، إن لو وجد حاز هو المال. طيب عدم المعصب، نقول عدم المشاركة يعني لا يوجد معها أخت لأب أخرى، أختها هي لا تكون هي منفردة. إذن عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث كما مضى معنا، عدم أصل الذكر كما مضى معنا، عدم أخيرا عدم الأشقاء والشقائق. إن لو وجد أشقاء أو شقائق، أشقاء ذكور يحوزونهم المال. طب لو شقيقات يأخذنا الثلثين. اختلفت المسألة تماما، يسبقنا أولاد الأبي. إذن عندي خمسة اسم أصحاب إيه؟ النصف. الزوج رقم واحد بشرط واحد، البنت رقم اثنين بشرطين، بنت الابن رقم ثلاثة ثلاثة شروط، الأخت الشقيقة رقم أربعة بأربعة شروط، الأخت لأب خامسة بكم شرط؟ خمسة. تستطيع أن تقول أن أصحاب النصف كلهن إناث عدا الزوج. عدا مين؟ الزوج. بل لو تأملت قليلا لوجدت من الذي أدخل الزوجة في التركة؟ إنها زوجته، هي السبب، هي صاحبة الفضل عليه. سريعا هؤلاء أصحاب النصف. طيب نقولنا نصف وربع، نصف وربع. من أصحاب الربع؟ أصحاب الربع هذا من أطرف وأجمل وأيسر الدروس في المواريث. أصحاب الربع كما نص ربنا جل وعلا في الآية الأولى في المواريث في سورة النساء على أصحاب الربع، أصحاب الربع اثنان، إما الزوجة أو الزوج، الزوجة أو الزوج. الزوج مر معنا من قليل يأخذ النصف. الآن لو وجد لامرأته التي ماتت عنه أولاد ينزل إلى الربع، ينزل إلى الربع. إذا نقول الزوج يستحق الربع بشرط واحد فقط، هو وجود الفرع الوارث. فرع الوارث هذا لزوجته التي ماتت، سواء كان هذا، كان هذا الفرع، انتبه جيدا، كان هذا فرع منه أو من غيره، كان منه أو من غيره، منه أو من غيره ليس ذات معنى بالنسبة لنا. طالما عندها هي عندها فرع وارث منه أو من غيره نزل الزوج نصف إلى الربع. طب والزوجة، مقام الزوجية، الزوجة أو الزوجات، لقد تكون أكثر من زوجة، الزوجة أو الزوجات أيضا يأخذنا الربع. شرط عكسي، إيه الشرط العكسي؟ هو عدم وجود الفرع الوارث لمن؟ للزوج. يعني مات عنها أو عنهن، مات عنها أي زوجتي أو عنهن عن زوجاتي، ولا ولد له، ما عندوش أولاد، مقام الزوجية هذا يستحق الربع، يستحق الربع. أعيد مرة ثالثة، يستحق الربع. إن كان الزوجة واحدة أخذته، إن كان ثلاث زوجات يقتسمن الربع بالسوية بينهن. أحيانا يأتينا هنا سؤال طريف، يكون رجل عنده زوجتان فيموت عن الزوجتين، عنده من الأولى خمس أولاد ومن الثانية ولد ولا هذا شيء بسيط. فلما نيجي نقول لكم يعني النساء المرأتان لهن الربع، لهن الثمن مثلا، فتأتي أم الأولاد الأكثر تقول أنا هستوي مع اللي عندها ولد واحد. احنا لا علاقة لنا هنا بالمال يذهب إلى الأولاد، نتكلم عن المال الذي سيذهب إلى من؟ إلى الزوجة. هذه زوجة وهذه زوجة، إذن الربع للزوج أو للزوجات. الله حبيب يقول إيه؟ يقول والربع فرض الزوج إن كان معه من ولاد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر. طبعا أكثر هذه مقيدة بالنص الشرعي مش مفتوحة يعني، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. الشرط وضعه مع عدم الأولاد فيما قدر، وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. تمام خلاص. الفرع الوارث احنا عرفنا من الفرع الوارث، بنات الميت وأبناؤه وإن نزلوا بمحض الذكور. الثالث الثمن، من يستحق الثمن؟ الثمن لا يستحقه إلا جهة واحدة بس، الزوجة أو الزوجات. متى؟ عكس ما مضى. إن مات الرجل عن امرأة وله منها أولاد أو له أولاد من غيرها، يعني مات عن أولاد وزوجة. طيب هي التي ماتت يا رب، يقول إن أصحاب الثمن للزوجة، يقول اشترط لأخذهن معذرة، اشترط لأخذهن الثمن، أنها تأخذ الثمن، أنه مات الزوج عنها وعن أولاد، الأولاد منها ومن غيرها، خلاص إذا لا تستحق الثمن، تستحق الثمن. يقول يشترط يأخذن الثمن شرط واحد، هو الشرط الواحد هو وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث. وأكد سواء كان هذا الفرع الوارث الميت من الزوجة نفسها التي نتكلم عنها أو من غيرها، منها أو من غيرها. لذلك يقول رحمه الله والثمن للزوجة والزوجات، والثمن للزوجات والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي، يعني مع الفرع الوارث. يقول ولا تظن الجمع شرطا فافهمي، يعني هب أنه مات عن مجموعة من الأولاد ذكور وإناث أو مجموعة إناث أو مجموعة ذكور، أو مات عن بنت واحدة أو مات عن ابن واحد، نفس الحكم، الثمن هو الثمن. الشرط أن يموت الزوج عن الزوجة وله منها أو من غيرها ذرية. طالما وجد هذا المرأة تنزل من الربع إلى الثمن. إذا انتهينا من النصف، انتهينا من الربع، انتهينا من الثمن. أنا مش بحل أمثلة لحضراتكم، لي أنا كما أقول أنا يعني أحاول أن أدرك ما مضى، وأنتم لكم حضراتكم أنكم تدخلوا على موقع الندى خاص قناة الندى، في كل الدروس الماضية لو راجعتموها ستجدوا فيها مسائل على كل ما أقول. أنا أحاول أستذكر معكم فقط ما قد مضى حتى نبني عليه إن شاء الله جل وعلا. الرابع من أصحاب الفروض، أصحاب الثلثين، أصحاب الثلثين. أختصر عليك جدا، من أصحاب الثلثين؟ كلمة واحدة موجزة، أصحاب الثلثين، اسمع كويس كده، أصحاب الثلثين هن هن أصحاب النصف بشرط التعدد. خلي بالك من كلامي، أصحاب الثلثين هن أصحاب النصف. أنا حينما أقول هن، إذا خرج من الخمسة أصحاب النصف، خرج مين؟ خرج الزوج. إذا أقول هن، لا يدخل الزوج في هذا الضمير ضمير الإناث. أقول أصحاب الثلثين هن أصحاب النصف، إذا خرج الزوج بقي عند الأربعة الإناث. هن أصحاب النصف بشرط تعددهن. ستعيد نفس شروط أصحاب النصف، بس حينما تأتي في الشرط تقول إيه؟ عدم المشاركة. لا، هنا ستقول إيه؟ وجود المشاركة. لذلك نقول أصحاب أصحاب الثلثين هن، نتكلم عن ضمير جمع، ضمير جمع دائما. إذا نقول بدل هناك في النصف البنت، هنا نقول إيه؟ البنات. بنت لب، هنا بنات لب. طب الأخوات شقيق، نقول أخت شقيق، هنا الأخوات شقيقات. أخت الأب، هنا الأخوات إيه؟ الأب. إذن هؤلاء أصحاب الثلثين كما يقول الرحبي رحمه الله، والثلثان البنات جمعاء، ما زاد عن واحدة فسمعاء. يؤكد القاعدة الأصولية عند أهل الفرائض، إيه هي؟ أن الجمع عند الفرائضيين اثنان فصاعدا. نعلم تمام العلم أن أرباب اللغة العربية، مشايخنا أساتذة اللغة العربية، بينهم خلاف في الجمع في اللغة العربية، هل الجمع يبدأ من اثنين أم من ثلاث؟ هذا خلاف لغوي سائغ عند العلماء. أما في الفرائض لا، في الفرائض يقول إيه؟ ما زاد عن واحدة، ما زاد عن واحدة. إن النصوص التي جاءت في القرآن وجاءت في السنن واحدة فأكثر. إذا الواحد له حكم، وزاد عن واحد فأكثر، إذا هو حكم. والجمع يقول ما زاد عن واحدة فسمعا، يعني يؤكد لك أن الدليل الجمعي، دليل الجمعي أنه اثنين فصاعدا، اثنين فصاعدا، هذا دليل منقول مسموع لا دخل لنا فيه. يقول وهو كذاك لبنات لابني، فافهم مقالي فهم صافي الذهن. والله رحمه الله كيف يوجهها توجيهات لطيفة جدا. فافهم مقالي فهم صافي الذهن. طالب العلم الذي يجلس الفرائض لابد أن يخلي عقله وقلبه من هموم ومشاغل الدنيا، بل ومن العلوم الأخرى أيا كانت هذه العلوم، تخلي قلبك وعقلك للفرائض حتى تجمع. يقول فافهم مقالي فهم صافي الذهن، وهو للأختين فما يزيد، قضى به الأحرار والعبيد، هذا إذا كنا لأم وأبي أو لأب فاعمل بهذا تصبي. عندنا بنات، بنات ابن، أخوات شخوات، أخوات لأب، كلهن بصيغة الجمع، ثم طبق عليهن ما مضى من الشروط في أصحاب النصف تستكمل أصحاب الثلثين إن شاء الله جل وعلا. طيب الفرد الخامس أصحاب الثلث. الفرد الخامس من؟ أصحاب الثلث. إذا مر معي النصف والربع والثمن والثلثان، الراء الخامس الثلث. يقول الرحبي رحمه الله والثلث فرض الأم حيث لا ولد، ولا من الإخوة جمع ذو عدد، كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولا ابن ابن معها أو بنته، ففرضها الثلث كما بينته، وهو الاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، ويستوي الإناث والذكور فيه كما أوضحه المستور، أو كما قد أوضح المستور. ذكر صنفين رحمه الله أصحاب الثلث. ذكر من؟ ذكر الأم والإخوة الأم، الأم والإخوة الأم. هناك صنف ثالث سيأخذ الثلث معنا أيضا، هو الجد في بعض أحواله، وهذا سيأتينا في باب متقدم، لذلك نؤجله الآن، نؤجله أن نتكلم فقط عن الأم وعن من؟ وعن الإخوة الأم. ذكر الأم فقال تأخذ الثلث بشروط، وأنبه على أبنائي طلبة العلم أن الشروط هذه يعني العلماء لم يضعها هكذا قصرا من رؤوسهم ولا من معمور عقولهم، إنما هذا من بنات الآيات، دخلوا في الآيات غايات، أخرجوا من آيات الشروط من نصوص الآيات في القرآن الكريم، ومما ورد عن نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومن أقضيات الصحابة، ومن كلام الصحابة في أعمالهم، نقلوا لنا هذه الشروط. إذن هذا العلم منقول بمجمله، يعني أنا أزعم أقول أن الاجتهاد في هذا العلم قليل جدا، لكن خارج عن أصول كما سأتيها بالأرحام أو غيره، هذه مسائل اجتهاد اختلف العلماء، لكن ما نتكلم فيه الآن لا محل فيه. يقول الأم تأخذ الثلث بثلاث شروط. الأول عدم الفرع الوارث، لو وجد فرع وارث الأم لا تأخذ الثلث، هتروح اتجاه آخر. طيب فرع الوارث إيه؟ ذكور إناث إلى آخره. طيب عدم الجمع من الإخوة، إن في نص قرآني كده، فإن كان له إخوة فأمه السدس. إذن لو في فرع وارث الأم لا تأخذ الثلث، لو في جمع من الإخوة الأم لا تأخذ الثلث. الثالث ألا تكون المسألة غروية، ألا تكون المسألة غروية. إيه الغروية دي؟ أنا عاوز بس حضرتك إيه، خليها في ذهنك كده بقى اللحظة، وسأقوم الآن على السبورة وأرسمها على السبورة وده ما كده أشرح. إذا عندي عدم الفرع الوارث، عدم الجمع من الإخوة، والجمع من الإخوة كما بينا سابقا، الجمع من الأبناء مع الجمع من الإخوة مع ذلك أقول إيه، والجمع من الإخوة اثنان كما بينا سابقا. فصاعدا سواء كانوا ذكورا أو إناثا، انتبه، أو خنافا. هذا كلام جديد، إخوة الخنافة أثروا على الأم، نعم هي أمهم أثروا عليها. يقول أو خنافة وارثين أو محجوبين بالشخص، انتبه جيدا، محجوبين بإيه؟ بالشخص. نسأتينا أن المحجوب بالوصف كالقاتل وجوده كعدمه، وجوده كعدمه، لكن المحجوب بالشخص يوجد معنا في المسألة ويحجب، لا يأخذ شيئا أو يأخذ قليلا ولكن يؤثر على غيره. يقول وسواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين، أي جمع من الإخوة يعمل في الأم ينزلها من الثلث إلى السدس. إذن عدم الفرع الوارث، عدم الجمع من الإخوة، ألا تكون المسألة إيه؟ غروية. إيه الغروية؟ أصبر معي قليلا. طيب الوارث الثاني للثلث من؟ الإخوة لأم. انتبه أخذي الإخوة لأم. إذا أنا قلت لك الإخوة لأم، إذا المصطلح في جمع أقول الإخوة، لم أقل أخ، أقول الإخوة لأم. إذا الشرط واضح معنا جدا، من الذين يأخذ الثلث؟ الإخوة لأم. إذا جمع من الإخوة أبناء الأم. حضرتك لك أخ شقيق أي ابن أمك وأبيك، لك أخ من أب أي يشاركك في أصلك الذكري في أبيك، لك أخ من أم يشاركك في أصلك الأنثوي من أمك. فالأخ لأم حتى يأخذ الثلث يشترط أن يكون جمع مجموع، هذا واحد. الثاني عدم الفرع الوارث، أكيد فرع الوارث سيأتينا بيحجب الإخوة لأم بلا خلاف، وحاتينا كان بيحجب الإخوة الأشقاء وغيره سيأتي، والإخوة الأب كل يحجبهم. فرع الوارث قوي إذا كان فيه ذكر، طب إذا كان أنثى بس في تفصيل سيأتينا إن شاء الله. طيب الثالث عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الأصل الوارث من الذكور. مين الأصل الوارث؟ اللي هو الأب أو أبو اللي هو الجد. لأن إن وجد أب، إخواني الكرام افهموا، إن وجد أب الأب يحجب جميع أصناف الإخوة اتفاق عند أهل العلم، جميع أصناف الإخوة يحجب الإخوة الأشقاء، الإخوة لأب، الإخوة لأم يحجب. بس في نوع من الإخوة ما يحجبوش الأب، في نوع ولا لأ؟ في نوع رابع. إيه النوع الرابع؟ مين يعرف؟ النوع الرابع هو لا يحجب الإخوة في الله ولا إيه؟ أكيد الإخوة في الله تتواصل، لا تحجب إن شاء الله. فهو يحجب الثلاثة. طب وإن وجد جد؟ أيضا الجد بلا خلاف بيحجب الإخوة الأم. طب وهل يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة الأب؟ مسألة خلافية سأتينا فيها التفصيل إن شاء الله جل وعلا. إذا عندي ثلاث شروط، أن يكونوا جمعا، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور. إذا من يرث الثلث؟ طلبة العلم نقول الأم كم شرط؟ ثلاثة. الإخوة الأم كم شرط؟ ثلاثة. هكذا عندنا وريثان الآن للثلث. فمر معنى الغروية. إيه الغروية؟ الغروية دي مشكلة ظريفة جميلة بسيطة جدا جدا، عايزة بس من حضرتك حضور وأنا عايدها، وأنت أكيد طالب، أكيد هي مرت معك في المذاكرة، لو أنت بتذاكر هي مرت معك، أما لو كنت أنت حضرتك ما بتذاكرش ده حاجة تخصك أنت بقى، ده أنا يعني لا أرضى بهذا لك. أقولها بالله التوفيق. الغروية مسألة عرضت على عمر رضي الله عنه في خلافته، فيها ايه؟ يقول الشيخ، يقول يعني ويكون زوج وام واب، زوج ام اب، بناء على ما مضى معنا من القواعد هنحل المساله. نقول ايه؟ هنقول الزوج ما فيش فرع وارث، بس زوج له النصف لعدم الفرع الوارث. طب الام، احنا قلنا الام بتاخد ايه؟ كم شرط؟ ثلاثه شروط لسه احنا تكلمنا فيهم فقط قليلا، ثلاث شروط. هننظر شروط الثلاثة نجد الثلاث شروط قد انطبق كاملين. إذا الأم تأخذ الثلث، الأب معصبة يأخذ الباقي تعصيبا، معروف. طيب هنا هنقول لتهم الشروط هنا أول رجل الذكر. إذا عندي اثنان وثلاثة، إذا الأصل كام؟ ستة. نصف الستة ثلاثة، ثلث الستة اثنان، يبقى معنا من السهام واحد. نظر العلماء في المسألة دي فوجدوا إيه؟ وجدوا اختلافا. اختلاف إيه؟ في قاعدة عامة في المواريث الشباب تقول إيه؟ إذا استوى، انتبه كده، استوى ورثان، استوى ورثان في الجهة، الدرجة، القوة، تبعت كم شيء؟ ثلاثة. وكان أحدهما ذكرا والآخر أنثى، إيه نتيجة المعادلة الرياضية؟ استوى ريثان في الجهة والدرجة والقوة، وكان أحدهما ذكر والآخر أنثى، النتيجة للذكر ضعف الأنثى، كما في القرآن الكريم إيه؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين، يعني للذكر ضعف الأنثى. بس القاعدة استوى ريثان في الجهة والدرجة والقوة، وكان أحدهما ذكرا والآخر أنثى، الذكر ضعف الأنثى، استوى ورثان، هذا ذكر، أنا أستعمل مصطلحات الرياضة معلش، هذا أنثى زي ما علمونا في الجامعة. الجهة، الجهة يعني من جهة الأبوة أو البنوة أو الأخوة أو العموم. الدرجة يعني هذا ابن وهذه بنت، نفس المستوى في القرب من الميت، درجة أو بنت ابن وابن ابن، أو هذا أخ وهذه أخت. طيب الدرجة، القوة، هذا أخ شقيق وهذه أخت شقيقة. لا أقول أخ شقيق أختي لأب، لا يختلفان، لما أقول أخ شقيق وأخت شقيقة، الأخ الشقيق يسأل الميت من طريقين والشقيقة من طريقين، طب الأخ لأب بيسأل من طريق واحد. إذا حينما أقول أخ شقيق أختي لأب، الأخت تسأل من طريق واحد، إذا مفيش قوة، قوة تتمثل فقط في مسألة الشقيق والأب. استوى ريثان في الجهة والدرجة والقوة، أحدهما ذكر والآخر أنثى، النتيجة للذكر يضعف الأنثى. جينا نطبق القاعدة دي على إيه؟ على اللي معانا فوق ده. لقينا إيه؟ الأم والأب ذكر وأنثى، تمام. استوى في القوة جهة في الدرجة في الجهة جهة أبوه، هذه أمه وأب. الدرجة هي أم مباشرة وأب مباشر، مش هي جدة هو أب، لا الاثنين زي بعض. طب القوة، ما فيش قوة عندهم، خلاص وأحدهما ذكر والآخر أنثى. إذا كان ينبغي إن النتيجة تكون للذكر ضعف الأنثى، إن الأب يأخذ ضعف الأم، فوجدنا أن الأب أخذ نصف الأم، انقلبت علينا المسألة. انقلب، ولا أقول كما يقول كثير من الناس انقلب السحر على الساحر، لا، إحنا لا نستعمل سحرا، نحن نتعامل مع دين ربنا. طب هذه المسألة أشكلت في زمن الصحابة، عملوا إيه؟ نظر فيها أهل العلم فسألوا هذا وذاك من علماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وقع خلاف إلى أن وصل كما يقول السهم لرمي، لمن؟ لرمي، مين اللي يرمي السهم؟ أشطر من الصحابة، أحسنهم في هذه المسائل مشهور كما جاء في الأثر أفرادكم زيد، سيدنا زيد. الحين المسألة دي بشكل تاني فقط، إيه الشكل؟ إحنا هنعمل حاجة، هنأخذ القاعدة دي خليها ماضية كما هي، بس في معاد المسألة دي إيه؟ هنكتب جنب الأم دي شيء صغير، إيه الشيء الصغير؟ هو الآتي، حاجة بسيطة كده، هنخلي الثلث هنا كما هو، ونكتب كده باء، إيه الباء دي؟ يعني ثلث الباقي، ثلث الباقي، وعلى فكرة ده من نص القرآن الكريم، يعني اجتهاد وافق نصا في القرآن الكريم، قال الزوج له النصف، إدي الزوج نصف ويطلع، خلاص. بقيت المسألة بين الأم والأب، هو بيأخذ التعصيب حضرتك، وهي لا ثلث، هياخد تاخد هي تلت الباقي، تلت المسألة الأصلية اللي بينها وبين مين؟ وبين الأب. لما نقول ثلث الباقي عندي ستة، النصف ثلاثة، باقي عندي كام؟ ثلاثة، ثلث الثلاثة كام؟ واحد. إذا المسألة صحت معنا، صحت إيه كالآتي كده، هنقول الأم تاخد ثلث الباقي واحد، والأب ياخذ ايه؟ اثنان، انطبقت القاعدة. طيب بعض العلمانيين في زماننا بياخد المسائل دي ويعمل حواليها كما نقول نحن بالمصري شوشره كده على المسلمين. ابدا يا اخي حبيبي، المسائل دي مستقره في اذهان العلماء من 1400 سنه، مش حياتي دعيه هذه الايام. وايه ده يعني هم بيشتغلوا زي ما عاوزين؟ لا مش زي ما احنا عاوزين، دي قواعد استقرت عليها الامه من سنين وسنين وسنين، فخلاص قضي الامر الذي فيه تستفتيان. اذا هذا الحال كما يقول حبيبي، يكون زوج وام واب، انتبه، وان يكن زوج وام واب فثلث الباقي لها مرتب. انتبه، المساله العمريه دي او الغربيه دي فيها شروط، ان يكن زوج وام واب. لو غيرنا مكان الام دي حد المساله تختلف، مكان الاب جد هتختلف، تختلف. حمود يكون زوج وام واب، دي اسمها الغرويه ايه؟ الاولى، الغرويه الاولى. طيب جالنا على نفس الشاكله الغرويه الثانيه. ايه الغرويه الثانيه؟ هي اختها بس ما اختفصت. ايه الاختلاف؟ يقول وهكذا مع زوجة فصاعدا، وهكذا مع زوجة فصاعدا. يعني جت لنا المسألة الثانية زوجة وأم أيضا وأب، هنحل إزاي علشان القاعدة هذه تنطبق؟ قال وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدة. ما شاء الله الإخوة اللي بيذاكروش، الطلبة اللي ما بيراجعوش، كل درس هقول راجعوا الدروس الماضيه، راجعوا حلقاتي على قنوات كتير راجعوها، راجعوا مشايخنا الاخرين، وانت حضرتك مش هتذاكر، انت المسؤول عن نفسك. فيقول هكذا مع زوجه فصاعده، يعني ايه؟ لما جينا نحل المساله دي على ما تعلمنا، زي ما احنا فاهمين، ما فيش اولاد، الزوجه لها الربع، الزوجه لها الربع، الام لها الثلث كما تعلمنا، الزوج الاب له الباقي. جينا نحل المساله اصلا من 12، الربع ثلاثه، الثلث أربعة، طيب بقي معنا كام؟ سبعة من 12 خمسة. هل انطبقت القاعدة هذه؟ لا لم تنطبق أيضا. ليه؟ يقول لك ما هو الأب أخذ أكثر، أخذ أكثر من الأم. نعم أخذ أكثر، أخذ زيادة عنها بواحد على 12، هو 5 على 12 هي 4 على 12، 1 على 12 زيادة. لكن هل هذا يطبق القاعدة؟ لا لم تنطبق. سيدنا زيد حل نفس الحل، ما فيش أي إشكال، قال هنيجي جنب الثلث هنكتب الثلث إيه؟ الباقي. وبعدين 12 زي ما هي، ربع ال 12 3، والثلث الباقي 3 من 12 عندي كام؟ 9. ثلث ال 9 كام؟ 3. على فكره المصريين لهم مصطلحات جميله، ساعات لما يحبوا يضحكوا يقولوا ايه؟ ثلث ال 3 كام؟ وانا انبه طلبه المواريث لمساله مهمه جدا، طالب المواريث لازم يتعلم الحساب، تتقن الحساب، يكون ذهنك سيال. احنا نمضي الامام في مسائل بقى كتيره عايزه ذهن سيال في الحساب. حضرتك ما انتش متقن الحساب، مع احترامي التام لك مهما كان مستواك العلمي، ما انتش متقنه اقعد مع مدرس. كما نتعلم هكذا هذا العلم، تعلم ايضا علم ايه؟ الحساب. الحساب علم خادم للدين، تعلمه وتستفيد منه ان شاء الله. طب ثلث التسعه 3، باقي على كام؟ الاب ياخد باقي تعصيبه، 3 زائد 3 6، انت طب حمل 12 هيبقى معانا كام؟ 6. استقامت المساله، صار الأب ضعف مين؟ ضعف الأم. المسألة صح بالنسبة لنا 100%. كما يقول وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا أي نفس المبدأ مع زوجة فصاعدا. انتبه أخطر شيء، فلا تكن عن العلوم قاعدة. أنت اللي هتنام، أنت اللي هتجلس، مش أنا. أنا جاي لك مخصوص، وجاي لك بذاكر معاك من كل مكان، وأتعب نفسي والإخوة شغالين معانا والقناة وغيره علشان حضرتك تستفيد. لازم تذاكر، لازم تراجع مرة واثنين وثلاثة. طيب طالما تكلمنا عن المسألة العمرية أو اسمها الغروية، لها عدة أسماء مش هعلق عليها، راجعها هنستفيد. راجعنا المسائل دي في جملتها، مر معنا في أصحاب الثلث الإخوة الأم، وذكرنا كيف يرثون الثلث، أن يكونوا جمعا، أن لا يوجد أصل، أن لا يوجد فرع. طيب هل أصحاب الأم أولاد الأم أحكامهم كعامة أحكام؟ نقول نعم لهم أحكام كعامة الورثة، ولكن ينفرد أولاد الأم ببعض الأحكام. أنا أذكرها سريعا أن هذا الباب أنا أرى من أهم المسائل في المواريث. أولاد الأم يخالفون الورثة جميعا في خمس مسائل. كم مسألة؟ في خمسة. الأول أن ذكرهم لا يعصب أنثى، ذكرهم لا يعصب أنثى. يعني جاءك مسألة مات عن كذا وكذا، واخي لام واختي لام. اياك انك تقول الاثنين مع بعض، هي عصبه. تقول الاخ الذكر يعصب اخته؟ لا، انا اقول لك غلط. هتقول طب ما هو الاخ الذكر الشقيق بيعصب اخته الانثى الشقيقه. انا اقول نعم، هذه نصوص قران. القران قال فكان كانوا اكثر من ذلك هم شركاء في الثلث. هذا في حق الاخوه لمن؟ لام. اما الاخوه الاشقاء والاخوه لاب في اخر النساء، قال فللذكر مثل حظ الانثيين. اذا ذكرهم لا يعصم انثاهم. الثاني ان ذكرهم لا يفضل على انثاهم لا انفرادا ولا اجتماعا. يعني القاعده تختلف هنا، دائما نقول للذكر ضعف الانثى. في الاخوه لام سنقول للذكر مثل الانثى. يعني جاءنا في مساله مات عن كذا وكذا وخمس اولاد ام، خمسه، نيجي نقسم المال بتاعهم لو حظهم نصيبهم الشرعي، نقول للذكر اثنان والانثى واحد، نقول لها على عدد الرؤوس للذكر مثل الانثى. مش اي تفريق. ممكن تسال ليه؟ ما هو اصل ده لا ينطبق عليه القاعده، لا ينطبق عليه القاعده. هذا من الشيوخ خروج عن القاعده، هذا لا ينطبق خارج عن القاعده. هؤلاء الذين ادخلهم التركه من؟ امهم هي التي ادخلتهم التركه. الثالث نقول ايضا في الثالث ايه؟ ان اولاد الام يرثون مع من ادلوا به. هم مين دخلوا التركه؟ امهم ورثوا معه، وهذا مخالف. كل من ادلي بوارث حجب ذلك الوارث. الرابع ان ذكره يدلي بانثى وارث، وهذا مخالف يا مره معنا في الاول، لكن هذه تميز او انفرد بها اولاد. الخامس انهم يحجبون من ادلوا به نقصانا. الام دخلتهم التركه والنتيجه يعملوا فيها ايه؟ بدل ما ثالث الثلث ثالث ايه؟ السدس. هذه امور اختص بها من؟ اولاد الام. بقي معنا الفرض الاخير وهو السدس. هذا الفرض هو طويل في عدد الورثه ولكنه موجز جدا جدا، مش يعني مش مرهق او متعب. وانا اقول للاخوه دايما المراجعه وكثره التكرار بتسهل المسائل. يقول ايه؟ والسدس فرض سبعه من العدد، اب وام ثم بنت ابن وجد، والاخت بنت الاب ثم الجده، وولد الام والاخت بنت الاب ثم الجده، وولد الام تمام العده. انتبه، عندي سبعه يرثون السدس. انتبه، سلك الاب، الام، البنت، الجد، الاخت لاب، الاخت لاب، الجده ولد الام. الشروط سهله جدا. الاب يرث السدس متى؟ وجد الميت فرع وارث. مين ياخذ المال؟ اولاد. اولاد والاب ايه؟ نتقي من التعصيب، الفرد ياخذ السدس بس. طب ولو كان الميت ما عندوش ابناء ذكور، اذا الاب ياخذ السدس وبعدين ياخذ ايه؟ التعصيب ان بقي له. يقول عدم الفرع الوارث. الام تستحق السدس شرطه توفر احد الشرطين، شرط من اثنين. وجود الفرع الوارث، ان وجود الفرع الوارث الميت خلاص تنتقي من الثلث الى السدس، تاخذ السدس فقط لا غير. الشرط الثاني وجود الجمع كما ذكرنا من قليل، فان كان له اخوه فليمي السدس. في جمع من الاخوه الام تاخذ السدس، انتهينا. فالاب يستحقه مع الولد، وهكذا الام بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد ابن الذي ما زال يخفو اثره ويحتذي، وهو لها ايضا مع الاثنين من ولد الام، من ولد الميت، من ولد الميت فقس. هذا يعني يقول لك امشي على كده. الجد الثالث، الجد يرث السدس امتى؟ في امور يا اخوانا اضطرب المواليد بدهي. ايه؟ لن يدخل الجد التركه الا اذا فتح له الطريق. مين اللي يفتح له الطريق؟ ابنه اللي اسمه الاب. يبقى الشرط الاول عدم الاب، خلاص مفهوم عدم ايه؟ عدم الاب. ويبقى شرط الابي الاول موجود، عدم الابي زائد وجود الفرع الوارث. وجود الفرع الوارث بينقل الاب من التعصيب الى الفرض السدس. طب وجود الفرع الوارث ومعنا جد، خلاص المساله سهله جدا منطبقه، خلاص الجد مش اولى من الاب. اذا الشرطان الاول عدم الابي، عدم الابي، الثاني وجود الفرع الوارث. الثالث او احنا عندنا ثلاثه. الرابع بنت لابني، بنت لابني انتبهوا، بنت لابني تاخذ السدس اذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. وجد عندي مساله فيها بنت ومعانا بنت ابن، مين اللي ياخذ النصف؟ يا مره معنا البنت. طيب نصيب الاناث على الغالب، ولا اقول دائما انما على الغالب الثلثين. اذا البنت الاقرب الى الميت تستحوذ على النصف. طب والبنت الابعد تاخذ السدس تكمله للثلثين. اذا هذه بنت لابني بهذا الشرط، بهذا الشرط باختصار عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الاعلى. كلما تنزل بنت العليا درجة، انت بنت ابني درجة، وهكذا. ثم يقول والأخت لأبي مع الأخت الشقيقة بنفس الضابط، ولد الأم بيأخذ السدس. إزاي؟ إذا انفرد نفس الشروط السابقة في أصحاب الثلث، ولكن إذا انفرد، يعني كان فرضا لحاله استحق الثلث السدس. الشرط الأخير اللي هو الجدة، ترث الجدة السدس بشرط واحد وهو عدم الأم، علشان الجدة تدخل معنا فتستحق السدس يشترط عدم وجود مين؟ الأم. كما أقول لك لابد أن نخلي لها الطريق حتى تستقر أمامها الأمور. طبعا الجدة فيها تفصيلات وفيها كلام كثير يحتاج مني ومنك إلى وقفات، ولكن أنا أخشى أن يكون الوقت قد ذهب منا وانقضى منا الوقت. وقتنا انتهى أخواننا، إيه أخواننا الكرام، وقتنا انتهى. طيب خلاص، طبعا وقتنا انتهى، أنا أتوقف بحضراتكم عند هذا الحال وأقول الحمد لله قد رجعنا ورجع سريعا على أصحاب الفروض اللي هي الست فروض المذكورة في القرآن، ومن أصحاب كل فرض. طبعا في أمور ما تجاوزها، بتجاوز بعض الأشياء حتى أمضي بك سريعا. يبقى لنا تقييم الحلقة القادمة، نراجع بعض الأشياء في التعصيب في الحج، بعض المسائل، ونبدأ نواصل المسير. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.